بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
قس النصراني يكشف بعد إسلامه تآمر الصليبية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعت ما تفضل به فضيلته عن ما تكنه النصرانية للإسلام والمسلمين، وبما انني كنت رئيسا للجان التبشير والتنصير بافريقيا وغرب اسيا، ولكن احمد الله ان هداني الى الاسلام، وقد سمعت منه انه تكلم عن احداث الزاوية الحمراء، فكنت من مدبري هذه الاحداث، فما ظننت يوما يأتي وأصير في مسلما، لأني كنت أكبر معادي للإسلام وعدوا له، ولكن أحمد الله أن هداني بعد دراسة مستفيضة، بعد علم وثيق، بعد أن درست جميع أسرار الكتاب المقدس وما يحويه، وعن وجود اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل طيات الكتاب المقدس، وإن لم يكن بالاسم الحرفي فدخل تحت اسم الفارقليط أو اسم الإشارة ذاك أو المعزي. ولكن لماذا أنا أسلمت؟ هل أسلمت جريا وراء المال؟ أحمد الله، كنت أتقاضى راتبا يتعدى 3000 جنيه شهري، كنت اصرف حوالي من 500 جنيه او 600 جنيه في الحشيش والافيون وشرب الخمر، مش محتاج. هل اسلمت لاني احببت امرأة جميلة فاسلمت لاجلها؟ كلا ثم كلا، ولكني اسلمت لسماحة الاسلام، اسلمت لما جاء فيه من توحيد الرحمن، اسلمت لاني عرفت الحق حقا فاتبعته، وعرفت الباطل باطلا فابتعدت عنه. باختصار شديد، عندما بدأت الدراسة كطفل، من بدء دراستي في مدارس الاحد الى دخول كلية اللاهوت ببيروت لبنان، او مناقشة رسالة الماجستير مقارنة اديان في الكلية الإكليريكية بالقاهرة، ما وجدت أي درس من الدروس يبعد عن زرع الفتنة والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين. فكان من الدروس التي تدرس لنا، وهي يجب على طالب اللاهوت أن يتقمص شخصيتين: الشخصية الأولى الحمل الوديع حامل جسد المسيح ودمه غافر خطايا الناس، معترفا بأن المسيح هو الله وابن الله، وهو خالق كل الأشياء بكلمة قدرته، وأن لاهوته لم يفارق نفسه لحظة واحدة ولا غمضة عين أثناء دفنه في القبر. أما الشخصية الثانية وهي شخصية الأسد المزمجر المدافع عن العقيدة النصرانية والانحلال الخلقي الذي أوجدته العقيدة الإسلامية، بأي وسيلة وبأي طريقة كانت. ولكن يجب على الإنسان أن يجلس لحظة فصدق مع نفسه، يجب على كل إنسان أن يتفكر ويدبر الأمر، لأن علم الدروس العالمية شيء، أما الدين علم آخر، فأي إنسان يجهل علوم الدين فهو لا شيء في الحياة. لأن علمي يرتبط بعلم الغيبيات، علمي يرتبط بعلم الكونيات، إننا لم نرى الله ولكن آمنا به، إننا لم نرى سيدنا عيسى ولكن سمعنا برسالته، فإننا نؤمن بكل ما جاء في كتب الأنبياء والرسل وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. كلما بدأت الدراسة بما حوته من أثار مخالفة للتعاليم الكتابية، من بزآت كتبت عن أنبياء الله سبحانه وتعالى في سفر التكوين وسفر صموئيل الأول الثاني وسفر حزقيال 16، 36 قضية زنا محارم، سفر نشيد الأنشاد، سفر الغراميات، حاجات فظيعة. أنا علشان أكون طالب لاهوت وأعلم لاهوت يبقى لازم ألتزم بكل ما جاء في اللاهوت، ومعنى كلمة لاهوت يعني أؤمن بلاهوت المسيح. ولكن في شيء غريب، أنا شفت دلوقتي إن الإخوة بيقدموا أسئلة للشيخ، فالشيخ بيجاوب، ما رفضش أي سؤال. لكن لو سألت أنا طالب كلية لاهوت داخل كليات اللاهوت أي سؤال يقولوا لي أنت عليك تسمع فقط وتعلم ما تسألش. اللي نقوله تعلمه لكن تسأل ما تسألش. بالاختصار عندما وصلنا إلى دراسة العهد الجديد ونحن على أبواب عيد الكريزمس، وما أدراكم ما الكريزمس؟ هنا يمكن في مشاركة، يعني مشاركة بسيطة، لكن اللي عايز يشوف الكريزمس صح يروح مصر. عندما تطفأ الأنوار داخل الكنائس، عندما يصير هناك الحبيبة داخل الكنيسة يجتمع الرجل مع المرأة داخل الكنيسة وما فيش أي حرج، عيد الساعة 12 بالليل تطفى جميع الأنوار في الكنيسة. ليه؟ يقول لك قال إحنا انتقلنا من الظلمة إلى النور. الخمس دقايق دول بيتموا في عيد الميلاد وبيتموا في عيد القيامة المجيد. نيجي في عيد الميلاد بالذات من اول الكريسماس لغايه 7 يناير شويه تماثيل معموله للمسيح مولود، طفل مولود في مزود بتاعه مش عارف ايه وشجر ومش عارف ايه، وتتحط في الكنيسه ويخش الناس يسجدوا لهذه التماثيل. لا يمكن ان يدخل نصراني داخل الكنيسه الا ما يسجد للتمثال. ان ما سجدش للتمثال اي المغاره المصنوعه داخل الكنيسه مش هينال بركه عيد الكريسماس. وهناك بعض المسلمين يذهبون للكنائس في عيد الكريسماس ويسجدون لهذه التماثيل. رأيت بعين، ومن ضمن الأمور كنت رئيسا لدير ماري جرجس في الرزاقات تبع إسنا بإنا، وأنا هناك في عيد الكريسماس إلا وجاي واحد جايب ذبيحة كبيرة وبعدين بيقول انا عايز رئيس الدير. فانا واقف قدام الباب معايا الرهبان والبتاع ورايا، فبيقول لي انا عايز رئيس الدير. فقلت له نعم، قال انا عايز اذبح الذبيحه دي على عتبه الدير. قلت له ليه؟ قال لي ان ماري جرجس اعطاني فاطمه. ماري جرجس اعطاني فاطمه. قلت له مين فاطمه؟ قال لي بنتي، انا مراتي قعدت 25 سنه ما تتخلفش، فجت هنا وقالت للقسيس ادعي لي ربنا يرزقني ببنت بولد او بنت، فماري جرجس ادانا فاطمه، فانا عايز اذبح الذبيحه على اعتاب ماري جرجس لان مراته ولدت فاطمه في ليله عيد الكريسماس. وهناك الكثير والكثير والكثير. فهنا أمام هذه الحقائق كنت دائما أسأل، كان الأسيس أو الأسقف أو المطران أو أي واحد درجة أعلى مني عشان يجاوبني بس عن سؤال يريح ضميري، مفيش. ولدت في قرية نصرانية لا يوجد بها مسلم واحد، نشأتي نشأة نصرانية محض، لا يوجد في قريتنا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما فيش خالص. ثلاث قرى بجوار قريتنا، تعداد الأربع قرى حوالي من 60,000 مسيحي، لا يوجد بينهم مسلم واحد. يعني النشأة وأنا إيه عايش على الكفر والشرك. رحنا الكنيسة الأساسي يقول يا أولاد خلي بالكم من المسلمين، لا تاكلوا معاهم ولا تشربوا معاهم ولا تردوهم ولا تاخدوا منهم. طب ما احنا ما نعرفش مين المسلمين، مفيش مسلمين في بلدنا عشان نعرفهم. إلى أن احنا التحقنا بالمدرسة الإعدادية، بالمدرسة الإعدادية خليط من المسلمين والنصارى. في حصة الدين كانوا بيفصلونا مسيحيين عن مسلمين. وهنا بدأ شيء غريب يدب في داخلي. ده بدء النشأة. شيء غريب يدب في داخلي. ليه بيفصل النصارى عن المسلمين؟ طب اساسا المسيحيه ما بتعترفش بالاسلام. فكل ما سالت عن هذه الاشياء الاساسي يقول لي اسمع اوعى تجيب سيره المسلمين على بقك، لو انت جبت سيره المسلمين انا هحرمك، لو انت جبت سيره المسلمين انا هحرمك من دخول الجنه، هسحب منك سك الغفران اللي معاك. وكان الجنه دي زريبه بهايم بيطلعوا فيها ويدخلوا براحتهم، اللي عايزين دخلوه يدخلوه، اللي عايزين طلعوه يطلعوه. فايه اللي حصل؟ كان يجب علي ان ابحث عن الحقيقة. ان كانت اليهودية لتهوت، وان كانت الوثنية لعبط الاصنام، وان كانت الاسلامية لاتبعت رسول الله، وان لم يوجد الحقيقة مقر لكفرت بالله. ولكن امام الاغراءات الكنسيه كانوا كل ما يشوفوني اقعد مع الطلبه زملائي واقعد اتكلم يقول لك لا افصلوا عنهم. كنا كل ما نجيب كتب الدكتور ابراهيم خليل وكان مدرسنا سابقا واستاذ لاهوتنا في سنه 72 راحوا فاصلين جميع مقررات اللاهوتيه لانهم قالوا هذا الانسان مات ومحدش يعرف عنه ايه اي حاجه ومقررات ما تتدرسش في اللاهوت. طب اروح لمين؟ اروح لمين؟ جه البابا قال لا احنا ما نخليش اتحقق ده مع مين؟ مع الطلبة، لان لا يفتن الطلبة. كل ما درسته يتكلم عن وحدانية الله، كل ما درسته يتكلم عن ارسالية المسيح، كل ما درسته يتنبأ عن مجيء رسول الله. لكن انت مش لاجل من يجوزني، ان اتكلمت مش لاجل من يحاورني. فانا هبقى اقف قدام الناس وهعلم الناس كلام الله، اقول لهم ايه اللي خلاني انا مش عارف امور ديني ايه، هعلم الناس ايه؟ هل يستطيع معلما ان يقف امام الطلبة ليدرس مادة ما وهو غير ملم بها؟ ده برفع المستحيلات. فازاي انا هكون قسيس واب دين وهقف للناس واعلمهم وانا مش عارف ايه امر الدين بتاعي؟ كحمار يحمل سفر. أزل من كده مفيش. كل ما عندي ان انا اخذ اعترافات الناس واغفر للناس. ده يعترف لي اقول له مغفور لك واخذ فلوس احط في جيبي. دي تعترف اخذ منها فلوس احط في جيبي. كل حياتي فلوس فلوس. ايه الحكاية؟ كأنها مادية فقط، ما فيش اي شيء اكثر من كده. صدر قرار البابا بتعيين رئيس جمعيات خلاص النفوس المصرية والنائب الثاني لقداسته للتنصير بأفريقيا وغرب آسيا. إغراءات. ولكن الإنسان التايه أو زي ما يقول المثل المصري الغرقان بيتعلق في أشياء. كنت دايما أسأل عايز أوصل لحقيقة، عايز أوصل لحقيقة. نفيت من داخل الكتاب المقدس، وان شاء الله في بحث عندنا دي للشيخ صفر، نفيت من الكتاب المقدس قضية الصليب من واقع الكتاب المقدس مش من واقع القرآن. نفيت من الكتاب المقدس بنموت المسيح من واقع الكتاب المقدس مش من القرآن. نفيت بنموت المسيح من الكتاب المقدس مش من القرآن. وده كله من المحرف، والكتاب المقدس موجود معي حاليا. لكن كل ما انا عايز اوصله مش لاقي هدف اوصل ليه، غرقان. الا ذات مرة ارسل لي قداسة البابا، ولا قداسة ولا حاجة، بيقول لي روح اسكندرية تعمل رياضة روحية هناك، واسكندرية في مسلمين هناك ممكن تحاورهم. تحاورهم في ايه؟ انا مش عارف امر ديني انا هراح اقوله في ايه؟ اعمى بنادي اعمى الاتنين عميان هيعرفوا ايه في السكة؟ مش عارفين حاجة. فاخذت القطار من القاهرة من اسيوط القاهرة، فكان بعت البابا لما كان بيحبني زمان كان يبعت لي طيارة تاخد من قدام المحطة. المرة دي ما بعت لي طيارة، انا بقول لكم غرقان، لكن بتيجي ساعة من عند الله سبحانه وتعالى تمتثل الغرقان من غرق، بترد للإنسان عقله، بيرجع العقل للإنسان فيعرف ان فوق العالي عالي متسلط من ملكة الناس. مهما عالي الإنسان فوقه عالي، مهما تسلط الإنسان فوقه متسلط، مهما تجبر الإنسان فوقه جبار. لكن يا للأسف بعيد عن عيون الناس. فعندما وصلت للقاهرة ما لقيتش الطيارة، رحت البطرخانة القديمة في كلوبيه في القاهرة، دخلت بقول لهم عايز طيارة ما جاتنيش، فلا البابا بعت الطيارات كلها ايه في تبشير، يعني في جولات منصيرية. رحت انا العتبة محطة الباص هناك، فركبت 64 اللي بيروح العباسية. فانا وانا قاعد في الباص طلع شاب لا يتعدى 12 سنة او 11 سنة تقريبا، يعني معاه كتيبات صغيرة بدأ يوزعها في الباص على كل اللي قاعدين. طبعا انا لابس اسود، عم على راسي سودة، ولبسي اسود، وقلبي اسود، وعيشتي سودة، مش عارف انا عيشت ايه شكلها بصراحة يعني، وصليب ما شاء الله ذهب على صدري ربع كيلو ذهب. فهذا الشاب وزع على كل الموجودين الا انا، وهنا بدأ في احساس غريب، اشتياق عظيم لتلك الكتب الموجودة مع هذا الشاب، وكأني جوعان ومتلهف للأكل حتى أكل. فرجع هذا الشاب وراجع بيلم الكتب تاني، فاللي بياخد الكتيبين بيديه قرشين أو ثلاث قروش، إن ما بياخدهمش بيديهم له تاني، إلا جيب عند السيارة من قدام. فبقول له يا ابني تعالى. قال نعم. قلت له أنت ليه اديت الناس كلها وأنا لا؟ قال لا يا عم أنت أسيس. قلت خد يا ابني. قال بقول لك لا ما أقدرش أديك، أنت أسيس. والله 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 لما أقول شهيد نسيت من أنا. نسيت عمة اللي على راسي، نسيت هدوم اللي على جسمي، الشاب نزل انا نزلت وراه، هو يجري وانا اجري وراه، الناس بتضحك عليا بتضحك عليا مش عارف ليه. الا ان هذا الشاب وقع، عيت الفطوبة راح واقع، رحت انا ماشي وراه خدت كتيبين وطلعت له 5 جنيه اديتها له. قال طب ما تاخدهم كلهم يا ابونا، لان كل الكتب اللي معاه انت تكمل 5 جنيه. اخدت الكتيبين وذهبت الى الكدرائية في العباسية، دخلت الغرفة المخصصة للمدعوين بدعوة رسمية من البابا. فكان بطبيعتي لما احب يعني عايز انام او عندي فكر مش قادر انام اجيب الكتاب المجدد فجر فيه. عندما افتحه والله والله جي النعس منينه منين منين النعس يجي منين معرفش انعس. قلت طب ما انا اجرب الكتب دي يمكن اشوفها تنعسني ولا تصحيني، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هو الدواء لي، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هي ارتوائي من ظمئي وشبعي من جوعي. فعند ما امسكت يداي بجزء عامة، وكان لاول مرة تمسك ايدي كتاب مسلم، فعندما فتحت هذا الكتيب وقعت عيني على قوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم تكن له كفوا احد. بدأت اقرأ هذه الكلمات وشعرت بحلاوة في نفسي، راحة لضميري، راحة لصريرتي، فبدأت اقرأ واعيد واقرأ واعيد الى ان حفظتها على ظهر قلبي. واثناء قراءتي طرق الباب احد الاساقف عشان يبلغني ان السيارة جاهزة اروح اسكندرية، فبيقول ابونا اسحاق ابونا اسحاق، قلت له قول هو الله احد، مش دريان انا مش دريان بقول له ايه. قال لي بتقول يا ابونا؟ قلت له ما بقولش حاجه، انا ما بقولش حاجه خالص. في ايه؟ قال لي يلا عشان السياره جاهزه. والله ركبت من القاهره لاسكندريه كانت خدت ساعه، خدت ساعتين، خدت اقل، خدت كتير، والله لساني يلهج بقول هو الله احد الله الصمد. طولت عليكم. بعدما وصلت الى الاسكندرية استقبلنا المطران استقبال كويس، هم قالوا علي ان انا مجنون، قالوا علي ان انا مختل العقل، قال علي ان انا مسلم داخل الكنيسة. هو اللي دور الحق يبقى مسلم. طب ما انت بتكره المسلمين. فاستقبلنا المطرب يقول لي انا عايزينك تكون النهضة كويسة وبلاش الفكر بتاعك. قلت ان شاء الله. يوم الاحد نزلت الكنيسة عشان اصلي صلاة القداس. وطبعا صلاة القداس دي معلومة صغيرة. ايه هي الصلاة داخل الكنيسة؟ هل الصلاة داخل الكنيسة هي الصلاة داخل المسجد؟ طبعا احنا شايفين كلنا في المسجد هنا في منا الوزير وفي منا الغفير، في منا الغني وفي منا الفقير. كل الناس هنا سواسية، لا فرق بين عربيين او عجمين الا ايه؟ بالتقوى. لكن في الكنيسة يختلف الامر. الوزير وزير والفقير فقير. ده لي كرسي وده لي كرسي. اللي يطلع كتير يقعد من قدام واللي يطلع قليل يقعد من ورا. طبعا كل انسان ملزم بطائر في عنقه. كل واحد مسؤول عن نفسه. لكن في الكنيسة لا، القسيس هو اللي بيصلي عن الشعب. يعني الواحد يروح الكنيسة يقعد استاند اب في الدور قيام جلوس. القسيس يرفع ايده كلها تقف، ينزل ايده كلها تقعد. لكن بيقول القسيس الصلاة ما بيعرفوش، لان هو بيصلي عنهم وهو اللي بيقبل خطيتهم وهو الكل في الكل في حياتهم. ففي استراحة فصل الصلاة، فرحت كرة الاعتراف. ودي قضية من القضايا التانية ومش هقدر اتكلم فيها لانها طويلة شوية. فجاء لي احدى السيدات، ويمكن اللي هو قرى جريدة المسلمون السنة اللي فاتت او الامة الاسلامية، انا الكلام ده مكتوب فيها.
من فضلك اقلب الشريط.
اخذت مما لله واعطيت لنفسي. تحكمت في مصير الناس ولست اعلم ان هناك من يتحكم في مصيري. كنت اغفر للناس ولا اعلم انني محتاجا لمن يغفر لي خطاياي. كنت اقتل الناس وانا لا اعلم ان هناك متسلط في مملكة الناس. فعندما جاءت هذه السيدة لكي تعترف لي بخطاياها فقالت لي لاجل قداستك اغفر لي خطيتي، انا قد زنيت 3 مرات بدون علم زوجي. فرفعت الصليب في وجهك اغفر لي خطيتك العادة. فقدمت لي 100 جنيه مصري كاملة، وكان الجنيه المصري اسمه الحج الاستاذ جنيه زمان. ولكن عندما قدمت لي المال ورفعت الصليب في وجهها امسكت شفتاي عن النطق وامسك لساني عن الكلام. ورأيت في كرسي الاعتراف على الستارة البني مكتوب بالنور الاخضر